أو أن يجادل لينصر مذهبه الذي يتعصب إليه، وهذا يدخل في الثاني وهو الجدال بالباطل، كأن يأتيه صاحب سنة فيقول للحنفي لا يجوز أن تتزوج امرأة من غير إذن وليها، وأن تزوجت ابنتك من غير إذن ولي، فيقول صاحب السنة لأن النبي قال أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية. فيقول الحنفي المتعصب لكن لعل لأبي حنيفة دليل ينسخ هذا الذي ذكرته، أو أن الحديث عنده ضعيف، أو أن ذلك كان في أول الإسلام، وهكذا. فيذكر أوجه باطلة غايتها إبطال العمل بالحديث ونصرة المذهب، فهذا باطل، لأن الله عز وجل قال لعباده في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، سواء كانوا أصحاب مذهب أو فقهاء أو علماء أو آباء، كلهم لا يحل، كلهم لا يحل لأحد أن يتبعهم وهو يعلم أنهم قد خالفوا الحق الذي علمه من الحديث الصحيح الذي فهم معناه. فلا يجوز أن يؤخر العمل بالحديث لتلك القدقدات، قد يكون عنده ناسخ، قد يكون عنده الحديث ضعيف، هذا من اتباع الظن. وقد نهى الله عن ترك الحق بالظن، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإذا جاء الهدى وهو الحديث الصحيح أو الحسن وقد عرف معناه ولم يعرف له معارض ينسخه، فالأصل أن يقول به ويعمل به ويترك مذهبه حتى يتبين له أنه فعلا منسوخ بدليل آخر صحيح، أو أن له معارض أرجح منه جعله شاذا مثلا، كما كان شيخ الإسلام يفتي أن النهي عن صيام يوم السبت حديث شاذ لأنه صار عنده معارض، وليس يقال لشيخ الإسلام حكم بالرأي وقد ظهر له الحديث صار عنده معارض. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال المعارض أحاديث كثيرة تضاده من كل وجه، وهي أن النبي كان يصوم شعبان كله أو أكثره، وأفتى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو يصوم يوم يفطر يوم، وكان يصوم السبت والأحد، فقال هذا الحديث شاذ لأنه استثنى النبي فيه، قال إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التناول كما قال تلميذ ابن القيم، فيكون هذا الحديث شاذ وجد عنده معارض. أما إذا كان الحديث سالم من المعارضة وهو صحيح فلا يجوز تقديم المذهب عليه باتفاق العلماء، كما قال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة ملة الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان.